بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفقه العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه سئل رحمه الله تعالى تحت مفهوم الإيمان علاقة هذا المفهوم بحديث جبريل عليه السلام. السؤال فضيلة الشيخ، هل هذا المفهوم هو المفهوم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان؟
السؤال الرقم كم؟
17.
نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى نعم، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإذعان، فمن قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لم ينفعه هذا القول ولا الإيمان الذي فاء ويذعن. السؤال 18، قال فضيلة الشيخ، لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، أو يقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، نحن نقول إنها القبول والإذعان، وإذا قلنا بهذا وأراد السائل أن نفصل نقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفصيل الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله. قال مفهوم الإيمان وأركانه. السؤال 19، فضيلة الشيخ، نريد أن نتوسع في مفهوم الإيمان وكذلك نريد أن نعرف أركان الإيمان. فأجاب رحمه الله، كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل.
قلنا السؤال السابق فرق الشيخون بين أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين المفهوم، فقال نحن نقول إنه القبول والإذعان. هل يقول هو الإقرار المستلزم القبول والإذعان، أو يقول أن تؤمن بالله؟ فالإيمان هو عائد من الاعتقاد، الاعتقاد يعني الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، هذا مفهوم الإيمان كلفظة. مفهوم الإيمان كلفظة هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، هو الاعتقاد. اعتقاد ماذا؟ اعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. هو سؤال، هل هذا المفهوم، هل هذا المفهوم والمفهوم الذي قاله صلى جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان؟ قال نعم، لأن الإيمان الحقيقي بالله وملائكته يستلزم القبول والإذعان. يعني الإيمان الحقيقي بهذا يستلزم القبول والإذعان، يعني القبول لهذه الأشياء والإذعان الاستسلام والانقياد وظاهرا وباطنا، وهو الموجود في السؤال الثاني أيضا، القبول والإذعان ظاهرا وباطنا، باطنا في الاعتقاد بهذه الأشياء وظاهرا بالأعمال لأعمال الجوارح. نعم، ولكن لم يقبل ولم يذعن لم ينفع هذا القول ولا الإيمان الذي في قلبه أيضا، فلا بد أن يقبل وأن يذعن.
سؤال، قال فضيلة الشيخ، نريد أن نتوسع في مفهوم الإيمان وكذلك نريد أن نعرف أركان الإيمان. فأجاب رحمه الله، كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. التعريف الذي أشرنا إليه هو تعريف عام شام يشمل الدين كله، وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو الذي يتكلم عليه العلماء في الأصول في كتب العقائد. أما ما جاء في حديث جبريل عليه السلام فإنه مفهوم خاص للإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله.
فليس الإيمان إذن هو مجرد تصديق مجرد عن الإذعان، لكن إذا قيل التصديق فهو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، فلا إيمان بلا عمل كما لا إيمان بلا اعتقاد وإقرار. فالإيمان يشمل الأمرين، الإقرار والإذعان والقبول الظاهري والباطني. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام وبينه له، ثم سأله عن الإيمان الذي هو العقيدة الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة.
ولهذا في حديث جبريل دل هذا عن حديثه على التفريق بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، فلا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. فالذي لا يعمل قط أين إسلامه؟ الذي لم ينقض بجوره قط أين إسلامه؟ الإسلام هذا الظاهر الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. إذا ما في حج ولا صوم رمضان ولا انقياد بالظاهر، فأين إذن الإسلام؟ فالإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، فلا بد أن يكون مع الإسلام أصل الإيمان، ولا بد أن يكون مع الإيمان أصل الإسلام. أما ما في إسلام قط ولا انقياد بالظاهر، كيف يكون إذن هناك إيمان؟ وكيف يكون إسلام بلا إيمان في الباطن؟ فلا بد من حصول أصل هذا الإيمان والإسلام، لا بد من انقياد ظاهرا وباطنا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. علامة الإيمان في القلب ما يظهر على الجوارح، فإذا لم يظهر على الجوارح عمل فأي إيمان في القلب؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن من يعمر مساجد الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن لابد من أعمال تدل على وجود الإيمان في القلب، فعلى حسب الإيمان الذي يكون في القلب تنتشر الجوارح بالعمل. فإن كان الإيمان الذي في القلب كاملا كان العمل كاملا، وإن كان الإيمان الذي في القلب ناقصا كان العمل ناقصا، وإن كان الإيمان الذي في القلب منعدما كان العمل منعدما. إنما الإيمان في القلب كالشجرة تؤتي ثمارها على حسب ما فيه. لهذا الإيمان لابد فيه من باطن ولا بد من انقياد في الظاهر. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل، وليس قولا فقط بل هو قول وعمل. نعم.
والإسلام هو الأعمال الظاهرة، وإلا فلا يشك أحد أن اعتقاد الإنسان بأنه لا إله إلا الله هو من الإيمان بلا شك، لكنه لما كان قولا صار من الأعمال الظاهرة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والأركان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ستة كما هي معلومة، كما قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونتكلم على هذه الأركان الستة لأهميتها. أما الإيمان بالله،
هذه أركان الإيمان وهي الأمور التي ينبغي الإنسان أن يبدأ بتعلمها أولا. أركان الإسلام وأركان الإيمان، أركان هذه عمود الإسلام، فلا بد أن يبدأ الإنسان بها أولا. يبدأ الإنسان أولا يتعلم هذه الأركان الستة. وجبريل جاء بهذه الرسالة للأمة عن طريق سؤاله الرسول ليس صلى الله عليه وسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الرجل الذي لم يمر عليه أثر السفر وكذا، ثم جلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ وإنما يريد جبريل من وراء هذا أن تتعلم الأمة هذه الأركان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، نبدأ بها أولا. نعم.
أما الإيمان بالله فإنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته.
نعم. الإيمان بالله الذي هو أول أركان الإيمان، هذا يتضمن أربعة أمور. حتى تكون مؤمنا بالله حقا فلا بد أن تراعي أربعة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بوجود الله، هو الإيمان بوجوده. الأمر الثاني ما يتعلق بربوبيته، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. الإيمان بأفعاله هو، أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فلا مدبر الكون ولا مالك له إلا هو سبحانه وتعالى، لا أحد يحرك في الكون شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر كل شيء، شمس وقمر وليل ونهار وطول في النهار وقصر فيه وظلمة ونور، كل هذا من عند الله. الخلق يشاهدون فقط، ينزل مطر أو يمتنع المطر، تطلع الشمس أو تبتعد، كما قال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ نعم.
أما الإيمان بوجوده فهو الإقرار التام بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ولم يفه أحد بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل المكابرة، وإلا فإن كل عاقل لا يمكنه أن يدعي بأن هذا الكون خلق أو جاء صدفة أو جاء من غير موجد، لأن هذا ممتنع باتفاق العقلاء. فالإيمان بوجوده أو بعبارة أصح وجود الله عز وجل دلت عليه جميع الأدلة العقلية والفطرية والحسية والشرعية، هذه الأشياء الأربعة كلها دلت على وجود الله عز وجل.
يعني ما أحد أنكر وجود الله إلا أحد ينكر على وجه المكابرة. يعني على وجه المكابرة؟ يعني هو لا يعتقد في داخله هذا أصلا، صحة هذا، لأن الإيمان بوجوده تضطر إليه الفطر والعقول. أما أن يقول الله غير موجود، الله غير موجود، كيف هذا؟ إذا وجد كأس هنا، موضوع إذا دخل واحد وجد هذا الشيء، مكتب، الأشياء هذه موجودة، أكيد يقينا قطعا هذه الأشياء ما وجدت وحدها، أكيد أن أحدا جاء ووضعه. ما يمكن لو وجدت المحمود في الشباك، من الشباك هذا، من الذي وضعه في الشباك؟ أكيد واحد وضعه على هذا. إذا وجدت هذا المسجد مبنيا، يقينا وقطعا أن هناك من بناه. تلك الكهرباء، أكيد قطعا ويقينا وجد من ينيرها. كيف بسماء؟ وكيف بأرض؟ وكيف بجبال؟ وكيف بأبحار؟ وكيف بأنهار؟ وكيف بأوادم؟ وكيف بحيوانات؟ وكيف بطيور توجد وحدها؟ هل أحد اعتقد أن قلما يوجد وحده؟ أن كتابا يوجد وحده؟ أن شباكا يوجد وحده؟ فإذا كان هذا مستحيل في العقول، يعني لو أن جئنا لواحد ملحد وقلنا بأن هذا الثياب وجد وحده، بأن هذه اللمبة وجدت وحدها، هل يمكن أن يوافقنا في هذا؟ يعني وجدت المروحة دي صدفة، السماعة دي وجدت صدفة، المروحة دي وجدت صدفة، السماعة دي وجدت صدفة، في أحد يعقل أبدا من الملاحدة هؤلاء الشباب الذي انتشر فيهم الإلحاد اليوم؟ الإلحاد أصبح دين كثير من الشباب اليوم للأسف الشديد، وهؤلاء المكابرون مأجورون، يأخذ في الشهر كم؟ الله أعلم، حتى ينشروا هذا الفكر، وإلا أصلا هذا مصادر من العقول. لا كافر ينكر هذا ولا مؤمن. كافر نفسه أبو جهل ما قال الله غير موجود. أبو لهب الذي قال الله عز وجل في تبت يدا أبي لهب ما قال الله غير موجود. اليوم يأخذ الشباب في بلدان العالم الإسلامي يقولون الله غير موجود، ما في حاجة اسمها الله وكذا، هذا غير موجود، إنما الخلق وجد هكذا. نقول أنت جئت هكذا، السيارة التي جئت فيها وجدتها صدفة، صنعت صدفة هذه السيارة، كل هذا صدفة؟ يقول لا، مستحيل. ولهذا أبو حنيفة لما جادل القوم من هؤلاء وقالوا له هذا الكلام، قال طيب انظروني أياما أفكر في هذا الأمر، يعني أن هذا الكون وجد صدفة من غير خالق. فجاءوا بعد أيام فقال لهم والله أنا فكرت في أمر ما أدري. قالوا كيف؟ ماذا فكرت؟ قال فكرت في سفينة جاءت فرست على هذا البر وحدها وحملت البضائع وحدها وكذا، ثم شقت في البحر وحدها ومضت وحدها حتى أتت الشاطئ الآخر وحدها، ثم أنزلت البضائع وحدها. هذا الذي حيرني، فكرت في هذا الأمر. قال أنت مجنون، يعني كلاما معناها كذا، كيف يعني تأتي سفينة وحدها وتحمل وحدها وتضع وحدها؟ قال سبحان الله، وكون كله تقولون هذا الكون هو وحده، سماء وحدها، أرض وحدها، شمس وحدها، قمر وحدها. فأراد أن يلزمهم وأن يرد على مكابرتهم. إذن ما أحد ينكر وجود الله إلا مكابر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم هذا. لكن ما يقول؟ يقول: ما علمت لكم من إله غيره. هذا الذي يقوله. أما في حقيقة نفسه فما أحد. لكن أسف شديد الإلحاد في العالم الآن يوجد بكثرة، لا إخوان يوجد بكثرة، حتى غزا بلاد المسلمين وصار من شباب المسلمين الآن من لا يرى لا قرآن ولا سنة ولا نبي ولا ربا ولا كل هذه الأشياء. هذا الكون كله وجد هكذا صدفة، شباب شباب للأسف الشديد يتدين بهذا. ما في حاجة اسمها إله، إنما الحياة وكذا وجدت هكذا، والإنسان يعيش لشهواته فلا يحرم شيئا ولا يحل شيئا. وأنا ما أدري هؤلاء لو جاء الواحد هو يتزوج ولا ما يتزوج، ما أدري يتزوج. طب إذا تزوج هذا، إذا تزوج هذا الرجل وجاء واحد أخذ زوجته منه وفجر بها أمامه، لماذا يمنعه؟ حرام حرام. إيه أنت لا ترى حراما أصلا، كيف حرام؟ حرام من الذي حرم هذا؟ عيب. من اللي قال عيب؟ العيب وعدم العيب هذا ما يأتي به شارعنا، هذا الشارع. هتقول عادة، العادة أصلا مبنية على هذا الشارع. الإنسان يموت من أجل عرضه، يموت الحيوان عنده هذا، فالإنسان يموت من أجل عرضه. طيب ولو جاء واحد وضربك تمنعه بأي حجة وبأي دليل؟ ما في حرام. إذا ما في حرام على وجه الأرض ولا حلال، إذا كيف يعيش الناس؟ كيف يعيش الناس؟ الاختصاصات، الاختصاصات هذه حينما يأتي الواحد ويسبه يقول أنت مثلا كذا أو أنت كذا أنت ويسبه، هيعترض عليه بأي شيء؟ فهؤلاء سبحان الله العظيم يكابرون. أما وجد الواحد في خلقه ميلا إلى أمه، ميلا إلى أبيه؟ أما هذا الشاب إذا مات، إذا مات هذا، إذا مات أبوه بكى، إذا مات أم ما يبكي؟ طب إذا بكى من الذي خلق الحنو في قلبه والرأفة في قلبه حتى بكى على أمه؟ ما الفرق بين أمي وأمك؟ ما الفرق بين أبي وأبيك؟ ما الفرق بين ولدي الذي أراه ميتا أمامي وولدي غيري حينما أجد نفسي صاحب المصيبة؟ يا إخواني ما يشابه أحد، مهما كنا نحن نحزن على موت جاري وعلى موت كذا، لكن ما يمكن أن يكون صاحب المصيبة كغير على الإطلاق أبدا. كما قال الشاعر: إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هذا الميل وهتلك العاطفة وهذه الرحمة التي في خلق الإنسان تجاه هذا الولد وجدت وحدها كذا، فإذا ما ينكر وجود الله سبحانه وتعالى إلا مكابر. ونحن في عالم اليوم سبحان الله يكون عالم المدنية وعالم الحضارة وعالم كذا، ولكن مع ذلك ينتشر هذا الإلحاد القاضي بأن هذا الكون إنما وجد وحده بدون خالق. نعم.
قال: أما الدليل العقلي فإننا نشاهد هذا الكون في وجوده وفيما يحدث فيه من أمور لا يمكن أن يقدر عليها أحد من المخلوقين. وجود هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والجبال والأنهار والأشجار والناطق والبهيم وغير ذلك، من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا صدفة أو حصل بغير موجد، أو أن هذا الوجود أوجد نفسه؟ هذه ثلاثة احتمالات لا يقبل العقل شيئا رابعا، وكلها باطلة إلا الاحتمال الرابع الذي هو الحق،
كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الذين ينكرون جدارات هؤلاء خلقوا من غير شيء، هل من خالق غير الله؟ أنت خلق من شيء؟ مستحيل. طب أنت خلقت نفسك؟ مستحيل. بقي أن يكون ماذا؟ أن الله عز وجل هو الذي خلقك. ولهذا يقول جبير بن مطعم حديثه في الصحيح وهو مشرك: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي يطير. نعم.
فأما كونها وجدت صدفة فهذا أمر ينكره العقل وينكره الواقع، لأن مثل هذه المخلوقات العظيمة لا يمكنك أنت أن توجدها هكذا صدفة، كل أثر لابد له من مؤثر، وكون هذه يتعارض، وكون هذه المخلوقات العظيمة بهذا النظام البديع المتناسق الذي لا يتعارض ولا يتصادم لا يمكن أن يكون صدفة، لأن الغالب فيما وقع صدفة أن تكون تغيراته غير منتظمة لأنه كله صدفة.
نعم. لو عندك جهاز رقمي والجهاز هذا فسد، إيه اللي بيحصل؟ يجيب أرقام كده 8 7 3 2 10 مش عارف إيه كده إلى آخره. لكن نفس الجهاز الذي يحلل عليه الإنسان لما يكون مستقيم خلاص كل واحد بياخد رقمه، هذا في الأنيمي عنده 9، هذا 8، هذا 7، هذا كذا، ده مقصود توافق هذا مع العينة نفسها، هذا مقصود. لكن إذا خرب الجهاز خلاص أي أرقام عشوائي. فالشيء الموجود صدفة لا يمكن يوجد على وجه منتظم، هذا مستحيل. نعم. وبعدين الصدفة هذه تجعل إنسانا وحيوانا وطيرا؟ لا، لو سلمنا يعني جدلا أن هذا الكون موجود هكذا، لماذا يكون كونه كله شيئا واحدا؟ إيه التفريق؟ هذا الاختصاص دليل إرادة ودليل خالق له إرادة ميز بين المخلوقات. ثم نفس الآدمي، هل إحنا جميعا على شكل واحد؟ ما هو إذا وجدنا هكذا مثلا يعني هذا من باب التسليل، يبقى نكون على شكل واحد، يبقى كلنا شكل واحد. لكن إحنا كم يا إخواني؟ كم المخلوق، كم الآدميون على وجه الأرض؟ لا يمكن تجد تطابقا من كل وجه، مستحيل. حتى التوائم هذه تجد نعم في الشكل، لكن في تفريق في البصمات في الأمور، لا يمكن تجد تطابقا بين اثنين على في الخلق أبدا، مستحيل. ولهذا قال سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هذا البنان وما فيه من بصمات هذه لا يمكن يشترك اثنان فيها، مستحيل. ولهذا الله عز وجل قادر على أن يسوي بنا أن يعيد خلقه، حتى البنان هذه حتى البصمات يعيدها الله سبحانه وتعالى كما أنشأه أول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ عظام رميم، من يحييها؟ قال سبحانه: قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. ما كان لا كان لا عظام ولا غير عظام، يحييها الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فلا يمكن تجد واحد يطابق واحد من كل وجه، مستحيل، هذا مستحيل على الإطلاق. نعم.
وأما كون الله. وأما كون هذا الوجود أوجد نفسه فظاهر
ثم الآن العلم الحديث يثبت النسب وكذا عن طريق إيه؟ تحليلات اللي هي تدل على الاشتراط، هذا الولد لهذا الرجل لابد فيه شيء يثبت هذا الولد منزوع من هذا الرجل، من ماء هذا الرجل، للتحليل دي اني ايه ولا بيسموه هذا التحليل الذي يعرف النسب في هذا الباب. نعم.
واما كون هذا الوجود اوجد
هذا كل صدفة، سبحان الله العظيم. نعم. طبعا هذا الكلام يعني قد يقول قائل هذا معلوم، يعني ما يحتاج، معلوم عندك والحمد لله هذا الأمر، لكن عند غيرك هذا دين الذي يتبين بأنه لا خالق إلا هو سبحانه. ونحن في زمن أصلا من انتشار الفتن صرنا نتكلم الآن عن المسلمات في وجود الله، تأتي في يوم من الأيام تتكلم في وجود الله سبحان الله، وينكر هذا شباب من أبناء المسلمين ومن المجتمع المسلم. نعم.
شيخنا صحيح أن نقول هذا دينهم الذي يتدين به
عمله واعتقاده يعني. نعم.
وأما كون هذا الوجود أوجد نفسه فظاهر الاستحالة أيضا، لأن هذا الوجود قبل أن يوجد ليس بشيء، بل هو عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد معدوما. وأما كونه وجد من غير موجد فهو بمعنى قولنا إنه وجد صدفة، وهذا كما سبق مستحيل. بقي أن نقول إنه وجد بموجد وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن فهذا الكون دل عقلا على وجود الله عز وجل. وأما دلالة الفطرة على وجود الله فأظهر من أن تحتاج إلى دليل، لأن الإنسان بفطرته يؤمن بربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا لو وقع على إنسان في الدنيا شيء بغتة وهذا الشيء،
وما قال أو يسلمانه، إنما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال أو يسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام، إنما التحول يكون على الإسلام، إلى اليهودية إلى النصرانية إلى المجوسية إلى أي شيء. نعم.
ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا شيء بغتة وهذا الشيء مهلك له، لكان يقول بلسانه من غير أن يشعر: يا الله يا الله يا الله، أو يا رب، أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن الغريزة الفطرية جبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل.
ولهذا حتى المشركون الله يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا من؟ هبل ولا منهات ولا لات؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. الآن فرعون نفسه الذي كان يكابر في هذه الحقيقة ماذا قال؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. يبقى هذا دليل على أنهم إيه؟ يكابرون. فعند المدلهمات يا الله لا هبل ولا منات ولا فرعون دعا نفسه. أليس فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى؟ تصرف يا رب، أنقذ نفسك يا رب من الغرق. نعم.
وأما دلالة الحس على وجود الله فما أكثر ما نسمع من إجابة الله تعالى للدعاء ومن إجابة الدعاء للإنسان نفسه. كم من إنسان دعا الله وقال يا رب فرأى الإجابة نصب عينيه.
حتى الكافر سبحان الله، الله عز وجل قد ينجيه ليكون هذا حجة عليه وهو كافر. ولننظر سبحان الله إلى ما جاء في السنة. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ظلمه الرجل حينما اشتكى أهل الكوفة سعدا وقالوا إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا خروج في السرية. سعد رضي الله عنه مبشر بالجنة من السابقين إلى الإسلام، خال رسول الله، الذي جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى سعدا وداخل قال هذا خالي فليريني أحدكم خاله، هذا خالي فليريني أحدكم خال، عند أحد عنده خال مثل سعد رضي الله عنه. ومع ذلك اشتكوه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. وبعث عمر من يستوثق من الناس بهذا. المهم كل أثنى على سعد خيرا سوى رجل في مسجد قال أما وقد نشتنا بالله فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فدعا سعد وقال اللهم إن كان ما يقول هذا كذبا أو إذا كان قام رياء وسمعة وكذا اللهم فأطل عمره وأذن فقره وعرضه للفتن. فطال عمره ودام فقره وتعرض للفتن حتى سقط حاجبا من طول عمره، فإذا مرت به الجارية غمزها. فإذا قيل أنت رجل كبير تغمز البنات في الشوارع فتيات الجاريات، قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد. هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. سعيد بن زيد، هذا سعد مبشر بالجنة، سعيد بن زيد مبشر بالجنة أيضا وهو راوي حديث العشرة في الجنة. سعيد بن زيد هو راوي حديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة كذا، فكان يحدث بالتسعة ويسكت فيقال له ومن العاشر؟ وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو بن نفيل ابن عمه عمر رضي الله عنه. أيضا لما ظلمته المرأة وادعت أن تلك الأرض لها وليست له دعا الله عز وجل إن كانت كذبة أن يقتلها في أرضها، وماتت وقتلت في أرضها. هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يقول يا سارية الجبل إلزم الجبل، وعمر في المدينة والقتال في ماذا، ويسمع سارية صوت عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يكشف اللولو هذا حتى يقول إلزم الجبل ويلزم الجبل، وفي هذا كانت نصرة المسلمين. فهذا دليل كله على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. وغير ذلك من هذه الأدلة المعروفة. نعم.
ففي القرآن أمثلة كثيرة من هذا، مثل قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي السنة أمثلة كثيرة أيضا، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم.
وما في السماء والله من قزعة ولا سحابة ولا كذا، لا يوجد في السماء شيء، السماء صافية. ودخل هذا الرجل وسأل النبي أن يدعو الله له ولم يقل ندعوك يا رسول الله، ما قال يا رسول الله أغثنا، والرسول أمامه لا قبر ولا شيء. الآن الناس يقولون مدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، وليس النبي أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ما قال أغثنا وإنما قال هذا الرجل فادعوا الله فادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، ادعوا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقط ولا يدعى، فرق بين نبي وبين رب. الرب يدعى، النبي يدعو صلى الله عليه وسلم، النبي ما يدعى. لو دعي النبي كان شركا، لأنك أعطيت النبي حق الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك شيئا أبدا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم.
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكانت السماء صحوا ليس فيها شيء من السحاب، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا والمطر يتحاضر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وبقي المطر أسبوعا كاملا حتى دخل رجل من الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله.
بقي المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة حتى كانت الخطبة التي بعدها، فدخل رجل هو نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله،
تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير بيده فما يشير إلى ناحية إن انفرجت بإذن الله.
صارت السحب تمشي مع يده صلى الله عليه وسلم، فما يشير إلى ناحية إلى ناحية حتى ينكشع السحاب مع يديه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثم سطعت الشمس فخرج يمشون في الشمس. هذه آية وعالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. أساحر يحصل له ذلك؟ أكذاب دجال يحصل له ذلك؟ نعم.
فخرج الناس يمشون في الشمس، وكم من دعا دعا به، ما كم من دعاء دعا به الإنسان ربه فوجد الإجابة، وهذا دليل حسي على وجود الله عز وجل.
نعم.
أما الدليل الشرعي فأكثر من أن يحصر كل القرآن وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الحكمية والخبرية، فإنه دال على وجود الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أحد ما يتضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بوجوده. أما الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقد سبق القول المفصل فيها حين تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة.
نعم. إذن هذا الأمر الأول في الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوجوده، وقد دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس، كل ذلك دل على وجود الله سبحانه وتعالى. فقوم كما قلنا سبحان الله ينكرون وجود الله، والناس ابتعدوا عن هذه المسلمات، فناس ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وناس يؤمنون بوجود الله لكن ينكرون عبادة الله عز وجل أن يفرض الله به، ينكر التوحيد. فأبو جهل وأبو لهب ما كانا ينكران وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما أنكروا التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، يعني المعبود المعبودات تكون معبودا واحدا هو الله، هذا شيء عجاب. آمنوا بالوجود وأنكروا استحقاق الله عز وجل بالعبادة واحدا. طيب، قوم يؤمنون بالتوحيد ثم بعد ذلك ينكرون السنة، فيأتي قوم يخرجون عليك ينكرون السنة، ما في سنة، حسبنا ما جاء في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هؤلاء القوم أنه يأتي زمان على الناس يجلس أحدهم على أريكته ويقول: حسبنا ما في كتاب الله، حسبنا ما في كتاب الله، فردوا السنة كلها، ما في شيء اسمه سنة. وجاء قوم فقالوا: نؤمن بالسنة إلا أخبار الأحاد، فنحن لا نؤمن بأخبار الأحاد، الخبر الذي انفرد برواية واحد لا نأخذ به في الاعتقاد ولا نأخذ به في الأحكام، لأن الأحكام والعقائد مبنى على القطع واليقين، وأخبار الأحاد ظنية فلا نؤمن بذلك. وقوم يأتون فينكرون كتب المسلمين، وهذه الكتب هي التي دمرت الناس، وارتباط الناس بكتب التراث هذه القديمة إنما هذا ارتباط عجيب وهذا لا ينبغي أن يكون وإلى آخره. ويأتي الأقوام ينكرون شيئا اسمه الإجماع. اسمه ليه؟ الإجماع. ما في حاجة اسمها إجماع، تريد أن تقول خمسة ستة يجلسون في غرفة ويجمعون على قول ويلزموا الناس في سائر القرون، هذا لا يمكن، ما في حاجة اسمها إجماع أصلا. فأنكروا حجة من الإجماع. شوف إخواني، كلها دركات وظلمات بعضها فوق بعض، والذي أنت تؤمن به ينكره غيرك، والذي تنكره أنت يؤمن به غيرك، لأنه للأسف الشديد الناس يصدرون عن آراء لا عن أصول. اليوم هل في نقاش يحصل بين اثنين قائم على كتاب وسنة أم أرى؟ أنا أرى، أنت ترى ترى في زرعك، ترى في 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 مصنعك، ترى في كذا، لكن ما ترى في الدين. الدين فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والله. قضية شرعية اسمها شرعية، شرعية يعني يعني عرفت من قبل الشارع، ما عرفت من قبل الرأي، وإلا ما تقر أنت سينقر غيره بعقله. ومن الذي يحكم عقلك على عقل أخيك؟ من هو هذا؟ أنت تقول هذا أحسن شيء وأنا سأقول هذا أقبح شيء، أنت تقول هذا يجب أن نفعل وأنا أقول هذا يجب أن لا نفعل، من الذي يحكم بيننا؟ فإذا إذا قيل قضية شرعية فالقضية شرعية هكذا. يبقى لابد أن ننطلق من الكتاب ومن السنة. كتب التراث هذه كتب المسلمين، صار الآن البخاري مسلم، هذه الكتب هي ماذا؟ هي التي أودت بالمسلمين إلى حياة الظلمة. لا يريدون كلمة بخاري ولا كلمة مسلم ولا كلمة أبو داود ولا الترمذي. نحن الآن في عصرها نرجع إلى البخاري ومسلم، حتى صاروا حتى يحاربون الأزهر في كتب، يقول لك متن الفقه لأبي شجاع، كيف هذا متن؟ لسه بندرس هذا؟ هذه الكتب التي فضلت الرجل على المرأة، والتي ما أدري إيه، والتي أغلقت العقول، والتي حاربت القانون، والتي ما إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وكل يبكي على ليلى، كل يبكي على ليلى. هذا لما حصل التفجيرات، لما حصل الاعتداءات من التكفيريين على الجنود وكذا، المهم وتكلموا وقالوا احنا عندنا فكر كذا وكذا، فخرج اسلام البحيري لان قضيته مع الكتب، فيقول ايه بنفس اللفظ هكذا، يقول ليست القنبلة في ايدي هؤلاء، انما القنبلة في كتب المسلمين، في الكتب، القنبلة ليست في اليد، القنبلة في الكتب، الكتاب هو الذي، الكتاب الذي هو ماذا؟ هو البخاري، هو مسلم، فالبخاري في احاديث مكذوبة، والبخاري في رواة مكذوبون، والبخاري كذا، ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا شيء من هذا. هذا فكر يا اخواني موجود. فاصبح المسلمون الان يوجد من أبنائهم من يقول هكذا، بأن الكتب هذه لا تؤدي إلى الهداية. فهذه مسلمات كان ينبغي أن نتكلم فيها، لكن صرنا نتكلم فيها، لأن الأفكار هذه المأجورة كل يقدم رأيه في قناة أو في كتاب ويحارب كتب المسلمين. نعم، فإذا قلنا هذه القضية الشرعية فلابد أن تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أما الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فهذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على المسلم اعتقادها: الإيمان بالله ربا خالقا، الإيمان بالله إلها معبودا فلا يعبد إلا هو، الإيمان بالأسماء والصفات أننا نثبت الله عز وجل أسماء وصفاته على الوجه اللائق به. طيب نكتفي بهذا.